أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 196 من الفصل الأخير، الفصل الخامس في كتاب القصاص، وهو قصاص الأطراف. يقول السيد قدس سره الشريف: لو قطع يمين شخص، نرجع زيد وأحمد، زيد قطع يد أحمد، واليد اليمين قطع يمين أحمد، فزيد سوى فبذل، طبعا هنا زيد قطع يد أحمد، أحمد يحتاج يستحق منه القصاص، راد يقتص منه، هنا زيد بذله، فبذل الجاني يعني زيد شماله يعني اليد اليسرى، فقطعها المجني عليه، فقطع الشمال، زين قطع اليد الشمال، زين منو؟ زيد أحمد قطع يد زيد، بس يا يد الشمال جاهلا بالحال. طبعا مرة جاهل بالحال، مرة عالم بالحال، الكلام في المطلب الأول في الجاهل بالحال. إذن زيد قطع يمين أحمد، أحمد أراد أن يقتص من زيد، زيد سوى قدم شماله، بذل الشمال، هنا أحمد أدمجني عليه قطع شمال اليد اليسرى للجاني وهو زيد جهلا. فهنا صورتان في هذا المطلب الأول: لو كان الجاني المجني عليه جاهلا فصورتان. الصورة الأولى أن الجاني أيضا جاهل، من قدم اليسرى كان جاهل، والصورة الثانية أن الجاني عالم مرتفت، أنه يكون يقدم اليمين هو يقدم الشمال عمدين. فإذا هسه المطلب الأول بصورتيه صار عندنا واضح، بس بعدنا ما بينا الحكم. الصورتان للمطلب الأول وهما، طبعا يا مطلب أول أن المجني عليه جاهل، والجاني إما جاهل وإما عالم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني لا، أن المجني عليه عالم، وأيضا صورتان، ولكن الصورتان نفس الحكم، وهو أن المجني عليه عالم بأن هذه الشمال وما يصير لازم اليمين، زين. فإذا هذا هو تصوير المسألة من حيث الموضوع، من حيث أنهما مطلبان ولكل مطلب صورتان. هسه شنو الحكم، شنو المسلم؟ خلينا نقرا: لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله، فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال، هذا صورة، هاي المطلب الاول اللي بصورتين يعني. فالظاهر اولا احنا نتكلم عن الحكم من حيث القصاص ومن حيث الدية، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه، يعني المجني عليه عندما اقتص من الجاني، ولكن المجني عليه قطعت يمينه، والمجني عليه اقتص من الجاني بقطع شماله، هذا يسبب سقوط القصاص. يقول الظاهر عدم سقوط القصاص عنه، الظاهر يعني المسألة بها شوية كلام. فللمجني، هاي فيها تفريعية، إذا ما يسقط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى، يا يعني مقطع يده اليسرى، انقل يده اليسرى مو قصاص، هذا جهل، فيقطع يده اليمنى لم يسقط القصاص. أكو استثناء هنا، يقول نعم هذا استثناء واضح مستدرك قد أخذ سابقا، إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتى يندم الجرح فيه. ها يعني إذا يريد يقتص منه، وهذا الاقتصاص وهو اليسرى باليسرى، الشمال بالشمال، زين، أو لا اليمنى باليمنى، وكان هناك هذا القصاص يسبب شنو؟ الموت، يسبب السراية، هذا تقدم عندنا القصاص لابد أن لا يسبب السراي، لا يسبب القتل، لا يسبب الزيادة، وإلا ينتقل إلى الدية أو ينتظر الاندمال حتى يتمكن من القصاص. نعم، إذا كان القطع معرضا للسراي مع وجود الجرح في اليسرى لم يجوز حتى يندم الجرح فيها. هذه واضحة جدا. الآن عرفنا أصل أنه لا يسقط القصاص، لا يسقط القصاص. ثم إن نجي للدية، ثم إن الجاني إذا كان مو للدية عفوا إيه نعم للدية بس يا دية أن الجاني قطعت يده اليسرى، وقلتم قطع اليسرى ما يعتبر قصاص لأن هذا المجني عليه مقطع اليمنى، وقلنا يقتص منه بقطع اليمنى. زين، وهاي اليسرى تروح هدر، نقول هنا صورتان، هاي الصورتان من حيث الدية تأتي الصورتان، أن الجاني لو كان عالما بتقديم اليسرى زين وهي ليست مماثلة، ولم يقدم اليمنى وهي المماثلة، فقد ضيع حقه، فقد أغر من صار مغرور من هو المجني عليه، لأن الجاني عالم والمجني عليه جاهل، فيتحقق الغرور فلا دية. بعد يروح قطع الشمال، قطع المجني عليه للشمال الجاني اللي ما به مماثلة يذهب هدرا. نعم، إذا كان جاهل من هو الجاني زين بعدم صدق المماثلة أو عدم صدق أنه هذا مو الشمال أو شيء آخر، جاهل هنا لا ما يذهب هدرا، بل على المجني عليه وإن كان جاهلا زين لا عليه الدية المن للجاني بقطعه اليسرى بدل اليمنى. يا بمو أنا جاهل المجني عليه، نقول له هنا ما تسقط الدية إلا بالغرور، وأنت ليس مغرورا لأن الجاني اللي قدم الشمال المكان اليمنى أيضا جاهل، فماكو مغرور. هذا بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الأول هكذا، أن الجاني وهو أحمد زيد قطع يد أحمد اليمنى، فأحمد مقطوع يد اليمنى عمدا، يجي أحمد راد يقطع يد الجاني زيد قصاصا، فسوى من هو زيد الجاني قدم يد الشمال، قلنا هذا ما يسقط القصاص على كل حال سواء كان عالم أو جاهل من هو الجاني زين، وقلنا المجني عليه جاهل في هذا المطلب الأول ما يسقط القصاص. أما الدية شنو الدية؟ يعني من أنت قطعت اليسرى وما يسقط القصاص بقطع اليسرى، ولك حق تقطع اليمنى زين، هاي اليسرى تروح حدر عليها دية، إذا كان الجاني جاهل فلا غرورة فلا ماكو مغرور فعليه الدية المجني عليه، وإذا كان مغرور إذا كان يعني اللي هو الزيد اللي هو الجاني كان عالم فمغرور يكون منه المجني عليه فلا ديته. فلهذا قال ثم أن الجاهل إذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى، هذا معنى الجاهل كان يعلم، هذا معنى المتعمد والعالم غير في قبال الجاهل، وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فلا ديته له، وإلا شنو إلا يعني إذا لم يكن عالما أن قطع اليسرى لا يجزي عن قطع اليمنى فله الدية. عرفنا السبب هذا كله إذا كان المجني عليه جاهل. هذا المطلب الأول. قبل أن ندخل بالمطلب الثاني، الشيخ الطوسي في المبسوط قال إن مقتضى مذهبنا سقوط القصاص. ليش؟ في خلاف الرأي المختار إنه ما يسقط القصاص. أنت أحمد المجني عليك قطعت يمينك، فقطعت جهلا اليسرى من الجاني من زيد، هذا ما يسقط القصاص لأن ماكو مماثلة. الشيخ الطوسي قال لا، قال اطلاق اليد باليد يفزق المماثلة، وهذا لا، بعد احنا قلنا اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص وان اليد اليسرى لا تكفي عن اليمنى، اليد اليمنى مع وجودها والاطلاق المذكور قد قيد بذلك بما يقتضيه مفهوم القصاص، فالنتيجة ان المجني عليها ان يقطع يده اليمنى زين. اما ثبوت الدية وعدم ثبوتها في حال جهل الجاني وفي حال علمه، وذلك انه هذا ما دام انه عالم على ذلك، عالم بذلك، عالم عامد مع جهل المجني عليه، فلا محالة يكون المجني عليه مغرورا فلا ضمان عليه. واما اذا كان جاهلا الجاني بالاضافة للمجني عليه جاهل، فنقول لأن المجني عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلا إلا أنه لا يكون مغرورا لفرض أن الجاني أيضا جاهل، فإذا لم يكن مغرورا لزمته الدية لأنه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد. زين، وقضية الاستثناء قلنا إذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى لم يجز حتى يندمل، هذا تقدم عندنا وقلنا هذا مستدرك وواضح وتقدم، لأن القطع إذا كان موجبا لتعريض النفس للهلاك لم يجوز. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن زيد قطع اليمنى من أحمد وأحمد قام بقطع اليسرى منين؟ من زيد، من الجاني، ولكن عالم بالحال يدري أنه هذا ما يصير، مو مماثلة. وإذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا. شو عليه القود مطلقا؟ يعني للجاني حق أن يقتص منين؟ من المجني عليه. زيد قطع اليد اليمنى لأحمد، أحمد قام قطع اليسرى من زيد عالما عامدا، يدري أنه هذا ما يصير، فهذا الجاني زيد له الحق القود ويجري ويقتص منين؟ من أحمد، سواء كان منه زيد عالم أو جاهل. ليش؟ لأنه ما دام أن المجني عليه قد أراد أن يقتص بطريقة مو صحيحة، فهو ما دام عالم فعليه القود عالما عامدا، أدلة القصاص واضحة. ففي صورة جهل الجاني ما دام المجني عليه عالم بأنه ما يصير هذا مو تماثل مو مماثلة، حتى في صورة جهل الجاني بالحال فالأمر واضح لأنه يدخل في الجناية عمدا وعدوانا التي هي موضوع القصاص. وأما في صورة علم الجاني بالحال يدري أنه ما يصير، فالأمر أيضا كذلك. ليش كذلك؟ لأن المجني عليه مع فرض علمه بأن هذه يساره ولا يجوز له قطعها، إذا أقدم عليه وقطعها دخل في القطع عمدا وعدوانا اللي هو موضوع القصاص. إذن هذه المسألة بطولها بمطلبيها وبصور المطلبين. نعم، مع المستندات. مسألة 197، يقول السيد: لو قطع يد رجل فمات. يد رجل زيد، أو هذا بعد مثال، زيد هو الجاني، قطع يد أحمد، يد أحمد، نعم، لأن أحمد رجل، فمات أحمد. زين، هنا مطارة نعلم بأنه مات موت الله مو من جهة السراية، وأخرى نعلم أنه من جهة السراية، وهذان مطلبان واضحان لا نتكلم عنهما. الكلام إذا شك أنه هذا، فراح يصير هنا دعوة وإنكار أنه هل مات بالسراية مات موت الله. زين، إذا مات موت الله يستحق الدية، أو إذا كانت السراية مقصودة أو في شيء آخر يصير اقتصاص قصاص. وإذا لا، مو بس إذا مات بالسراية، وإذا مات موت الله ما عليه الدية، بس ما عدل القضية اليد رجل الإيد. المهم، لو قطع يد رجل فمات وادعى الولي ولي الميت اللي قطعت رجله، ولي أحمد، الموت بالسراية، ادعى يحصل دعوة خمنا عن الغيب، فمن يدعى بالسراية حتى شي يحصل دية كاملة. وأنكره الجاني قال لا عمي ما مات بالسراية، فهنا عندنا دعوة وإنكار. المنكر هو الجاني والمدعي هو ولي الميت يدعي السراية. نقول الأصل مع من يكون؟ مع المنكر. الأصل عدم السراية، فما لم تثبت السراية بالبينة فالقول قول المنكر وهو الجاني مع يمينه، فالقول قول الجاني، لأن استناد الموت للسراية أمر حادث، فعلى من يدعي ذلك الإثبات فإن أثبته شرعا فهو إلا، فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف. ومثله مثل هذا المطلب الأول اللي ذكرناه، أنه قطع رجل واحد ومات وادعى الولي السراية، إذا قد الملفوف في الكساء. يعني زيد قد قص بالسيف الملفوف، أحمد ملفوف بقماش، إجا زيد قده قصه في الكساء نصفين، زيش مدري أنت هذا أحمد الملفوف ميت أو عدل، فادعى الولي أنه كان حيا، فراح يصير سرقة العمدي عليه القود الاقتصاص، وإذا كان ميت لا ما عليه اقتصاص. وادعى الجاني انه كان ميتا مع احتمال صدقه، ولازم اكو احتمال صدقه. عادتين نفس الكلام في القول شنو؟ الاصل عدم الحياة، والذي يدعي انه حياة وهو في حال ملفوف يحتاج الى بينه. الاصل عدمه، والقول قول من؟ من يدعي العدم، من انكر الحياة. الاصل عدم الحياة، فالقول قول مع يمينه. فان على الولي اثبات انه كان حين الى زمان قده نصفين شرعين، واستصحاب زين لعله يقول واحد استصحاب حياته. ان قلت استصحاب حياته راح تثبت شنو هنا؟ انه قده وهو في حال الحياة، هذا لازم عقلي، وهذا اصلا مثبت ليس بحجة. واستصحاب حياته الى هذا الزمان لا يجدي، لانه لا يثبت استناد موته الى قده نصفين الا القول بالاصل المثبت ولا نقول به. فاذا القول قول الجاني مع يمينه. اذا هذان مطلبان في مسألة 197. هناك دعوة السراية، ودعوة كونه حي عندما قد نصفين، وهذان حاد امران زين يحتاجان الى الاثبات، والا فالقول قول المنكر وهو الجاني. الاصل نعم عدم السراية، والأصل عدم كوني حي. مسألة 198. يقول السيد رحمه الله: لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى، مثلا زيد قطع إصبع من أحمد من يد اليمنى، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر. يعني زيد من قطع إصبع من اليد اليمنى من من احمد، احمد الى حق يسوي يقتصب نين من زيد بقطعه قطع اصبع من اليد اليمنى. ثم هذا زيد على قولت احنا ما قعد راحه، قام بقطع اليد من بكري اليد اليمنى. الحكم الاول يستحق كلاهما، يعني المجني عليهما احمد وبكر، احمد مقطوع اصبعه من يد اليمنى وبكر مقطوع على يد اليمنى، كلاهما يستحق القصاص منين؟ من زيد. قال لو قطع أصبع شخص من يده اليمنى مثلا، بعد مثال يد اليمنى قد يكون في اليد اليسرى، ثم قطع تمام اليد اليمنى يعني أو اليد اليسرى إذا كان في اليد اليسرى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما. فأحمد يستحق القصاص من زيد بقطع أصبعه من يده اليمنى، وبكر يستحق القصاص بقطع اليد اليمنى كلها من الجاني وهو زيد. قال ثبت القصاص عليه كل منهما. شنو المستند لتحقق موضوع القصاص بالإضافة إلى كلتا الجنايتين؟ فلكل من المجني عليهما حق القصاص من الجاني. زين تعال سردي نطبق التطبيق. أكو تزاحم، إذا واحد قطع أصبعه بعد ما يصدق أنه يقطع إيده ذي شكلها بدون أصبع شلون، أو هذا قطع إيده بعد شيء قطع أصبعه بعد راحت، فإن اقتص الثاني شنو؟ أن بكر المقطوع إيده اليمنى يقوم يقطع الإيد اليمنى للجاني. طبعا هنا بعد أحمد تعذر القصاص، لأن الأصبع راح ويا الكف ويا الإيد فينتقل للدية. فلهذا قال فإن اقتص الثاني ألزم الأول بدية الأصبع، يعني بعد تعذر القصاص. ليش؟ لعدم إمكان القصاص بانتفاء موضوعه، فبطبيعة الحال ينتقل الأمر إلى الدية، لما دل على ثبوت الدية في قطع الأصبع، زين، وما دل على أن حق المسلم لا يذهب هدره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا، وأن اقتص أحمد يعني المجني عليه الأول الذي قطعت أصبعه، اقتص منين؟ من زيد بقطع أصبعه، وأن اقتص الأول منهم بقطع أصبعه قطع الثاني يده. هاي تقدم عندنا، إذا يد سليمة يد ما به أصبع، قلنا الرأي المختار خلاف المشهور أنه يقطع من دون أنه يأخذ دية ويأخذ فرق أرش. ونقتص الأول منه بقطع أصبعه قطع الثاني يده، وليس له أن يرجع عليه بدية الأصبع كما تقدم. نعم تقدم عندنا في مثلا 193 و194 195 تقريبا. زين هذا تمام الكلام في مثلا 198. مسألة 199. إذا قطع إصبع رجل عمدا كل زين فيستحق القصاص، فعفى المجني عليه قبل الاندمال أو بعد الاندمال سقط القصاص، ولا دية أيضا. هذا طبعا اجى واحد هسه نعيف زيت واحمد، اجى واحد قطع اصبعي عمدا، فانا عفيت عنه قبل لا يندمل اصبعي او بعد ما اندمله. طبعا سقوط القصاص واضح لان انا بكيفي عفيت عنه وما استحق الدية، لان الدية فرع التراضي وانا عفيت بعد ما ماكو تراضي، فهذا واضح. فلهذا المستند بلا خلاف ولا اشكال، لان القصاص حق ثابت له، فعفوه يكون من اهله وفي محله، فلا محالة يجب سقوطه. واما الدية فلانها لا تثبت في الجنان العمدي الا مع التراضي والمفروض عدمه، فاذا لا مقتضي لثبوت الدية. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني، هذا كل اذا قطع اصبع رجل عمدا. اذا قطع رجل اصبع، قطع اصبع رجل خطأ او شبيها بالعمد، طبعا هنا قصاص ماكو لان القصاص فرع عمد، فيثبت الدية. فلهذا ولو قطع اصبعه خطأ او شبيها بالعمد فعفى المجني عليه، خوفون يعفى عن القصاص، ما القصاص يعفى عن الدية، فعفى المجني عليه عن الدية، مو يعفى عن القصاص، القصاص منتفي لعدم وجود العمد، فيستحق الدية وعفى عن الدية، فعفى المجني عليه عن الدية سقطت. ليش؟ لان اسقاط حق ثابت عند الابراء، فلا محالة يسقط. بعد المطلب الثالث، ولو عفى عن الجناية ثم سارت إلى الكيف. هذا مو قطع أصبعي وأنا عفيت عنه، زين، ثم سارت إلى الكف، سقط القصاص وعفى الأصبع. ليش؟ تقدم أن العفو عن القصاص يجب سقوطه، زين، وفي الكف. هنا صورتان على الرأي المختار تقدم، أنه المشهور قالوا، قالوا إذا سرت فيستحق القصاص. احنا قلنا لا، فرق بين كون السراية متعمدة او مما السراية تتحقق عادة بهذا الفعل فيثبت القصاص، واذا لم يكن عمدا، لم يكن مقصود السراية ولم يكن فعل عادة يوجب السراية، فيستحق الدية لا اكثر ولا اقل. هذا رأي المختار. قال واما في الكف فان كانت السراية مقصودة للجاني او كانت تلك الجناية مما تؤدي للسراية غالبا، وان لم تكن مقصودة هذا يدخل بالعمد فيثبت موضوع القصاص، ثبت القصاص في اليد، لأن هذا يدخل وين؟ بالعمد والعدوان، فيوجب القصاص. والمفروض أن المجني عليه لم يسقط حقه بعد ثبوته، هستوى الله صار السراية. وأما إذا كانت غير مقصودة وكانت السراية اتفاقية، لا مقصودة والسراية اتفاقية مما يحصل عليها عادة، ثبتت الدية لعدم صدق العمد، هذا شبيه بالعمد، دون القصاص. وكذا الحال إذا سرت إلى النفس. شنو كذلك الحال؟ يعني إحنا من قطع أصبعي، زين، وأنا عفيت عن الأصبع عن القصاص بالأصبع لأن عمده، سرت إلى أن متت سراية، نفس الكلام. إذا كان مقصود السراية أو مما يحصل به الفعل عادة، ثبت القود لولي ولي الميت، القود والاقتصاص. وإلا إذا مو مقصودة ولم يكن فعل عادة، استحق الدية كاملة، دية الشبيه بالعمد. هذا تمام الكلام في مسألة 199، مسألة 200. يقول السيد رحمه الله، لو عفى المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط. هاي شلون؟ زيد ضرب أحمد ضربة قاتلة، يعني بعد ساعة يموت، واضحة قاتل وقاصد السراية، فسقط القصاص، نقول لم يسقط. ليش؟ لأن حق القصاص مو إليه عند الموت، حق القصاص للولي وليس للمجني عليه، فلا أثر لإسقاطه. بعد هذا جدا واضح، لو عفى المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط، لأن هو متى يثبت قصاص النفس؟ عند الموت، وهو الآن لم يموت. صحيح السراية واضحة وحيموت قطعا، زين، لكن اولا لم يمت، ثانيا حتى لو انه يعني نقول انه نغض النظر عن هالجهة، نقول هو اصلا لو مات فالقصاص ليس له لوليه، فهذا اسقاط حق ليس له. قال لو عفى المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط. بعد وكذا لو اسقط دية النفس لم تسقط. شنو دية النفس؟ انه اجى ضربني ضربة بس مو عمدية، وهاي راي سرت وراح اموت، فبالتالي مو قصاص، ما يستحق القصاص، يستحق عليه الدية، شبيه بالعمد او خطأ، نقول أيضا الدية ليست له للميت، الدية إنما تكون لوليه. الدية تثبت بعد الموت، عفوا هكذا التعبير أدق. صحيح هي الدية في لماله تصير تكون وله، ويترتب عليه أحكام التركة من تسديد الديون وهكذا تقدم عندنا، لكن الدية فرع ثبوت الموضوع، والموضوع هو الموت، والآن لم يمت، فهذا إسقاط شيء لم يتحقق الآن، هاي النكتة. وليس أنه الدية ليست له مثل القصاص، بالقصاص القصاص ليس حق لولي الميت، زين، فبالتالي إسقاط شيء ليس له. أما بالدية من نقدر نقول أنه ليس له، لا هو إله، ولكن الموضوع لم يتحقق، إسقاط شيء لم إسقاط الدية على شيء لم يتحقق هذا الشيء وهو الموت. وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط، لأن الدية إنما تثبت بعد الموت لا قبله، فإذا إسقاطها قبل إسقاط قبله شنو؟ قبل الموت، إسقاط لما لم يجب ولا أثر له. إذن النقطة تختلف. مرة واحد ضربني ضربة عمدية وراح أموت، ومرة واحد ضربني ضربة خطأ أو شبيه بالعمد وراح أموت. الأول إذا عفيت عن القصاص يعتبر عمد، هذا ما يصير، لأن القصاص مو من حقي، القصاص حق الولي الميت. الثاني إذا عفيت عن الدية هم مو من حقي، ليش؟ النقطة تختلف. وإن كانت الدية هي لي، لكن إلى الآن لم أموت، فأسقط الدية على شيء لم يتحقق فلا أثر له. مسألة 201، يقول السيد رحمه الله: إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا. زيد عندما قطع يد أحمد أو قطع رجل أحمد، فقام أحمد بالقصاصا واقتصاصا بقطع يد الجاني زيد أو رجده اقتصاصا، فسرت الجناية، فسرت هذه الجناية بالاقتصاص بالحق، فسرته مات. هل يثبت القود أو الدية على المجني عليه؟ الجواب: إذا اقتص من الجاني، إذا اقتص من الجاني يعني اقتص أحمد المجني عليه الذي قطعت يده أو رجله من الجاني من زيد، فسرت الجناية على بمن بالجاني اتفاقا وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه، وبغير قصد سرت الجناية بغير قصد، هاي الجناية تارة تسري للنفس فيموت الجاني، وتارة تسري إلى العضو الآخر فيقطع العضو الآخر، فلا ضمانه ولا ديته. وذلك سبب، يعني زيد من قطع إيد أحمد، أحمد قام قطع إيد زيد، وهنا إيد زيد عندما قطعت سرت الجناية إلى أن مات، أو سرت الجناية إلى أن قطعت أكثر من اليد، فهنا لا ضمان ولا ديته. ليش؟ للروايات. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراح. هذا إن الروايات في هذا المجال جدا واضحة. المسألة الأخيرة في هذا الباب وفي هذا الفصل الخامس، بل وفي الكتاب كتاب القصاص، مسألة 202، يقول السيد أخوي رحمه الله: لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله. هنا الجاني زيد قتل أحمد مثلا قتل عمدي أو قطع إيده عمدا، فيستحق القصاص إما بالقتل زين وإما بالقطع زين أو بالجراحات. لكن هنا صورتان: الصورة الأولى أن الجاني عندما قتل أحمد أو قطع يد أحمد فاستحق القصاص، وين كان هذا الجناية، وين كانت خارج الحرم، ثم الجاني دخل الحرام ومن دخله كان آمنا. هنا هاي الصورة الأولى، قال لا يقسم الجاني عمدا، شوف الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم الله تعالى، يعني هو الجناية ما كان في حرم الله، لم يدخل الحرم المكي، فهنا لا يقتص. طبعا ليش لا يقتص؟ لمن دخله كان آمنا، وروايات كثيرة في هذا المجال. ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه، هذا كل روايات في هذا المجال، هاي كلها في الصورة الأولى. هذا المطلب الأول أنه الجناية خارج الحرم ثم التجأ للحرم لا يقتص منه أولا، ثانيا يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج ويقتص منه، هذان الحكمان للروايات بلا خلاف بين الأصحاب اللي تدعي الإجماع، وتدل على ذلك عدة روايات. صحيحة معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل، شوف الحل يعني مو خارج الحرم، ثم دخل الحرم فقال لا يقتل، واحد. اثنين، ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. تتمة الرواية تجينا من ندخل بالمطلب الثاني. نقرأ رواية ثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، قال إذا أحدث العبد في غير الحرم جنايتين ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم، فإنه إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك يعني لا يؤكل لا يطعم ولا يشرب ولا ولا يقدم له الطعام ولا الشراب ولا يبايع، يوشك أن يخرج فيؤخذ فيؤخذ. وإذا وتكملت الرواية أيضا بالمطلب الثاني، نجد المطلب الثاني وهو أن أزيد عندما قتل أحمد أو قطع عضوا من أحمد عمدا، وين كانت الجناية؟ في الحرام. قال ولو جنى في الحرم جنايتين، هذا شنو حكمه؟ اقتص منه فيه في الحرام. بخلاف ذيك الجناية كانت خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم لا يقتص منه، هنا لا يقتص منه. زين، هذا شنو الدليل؟ الدليل نفس الروايات. نكمل الرواية الأولى ونكمل الرواية الثانية. الرواية الأولى تكملتها قلت فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرقه؟ قال يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم يرى للحرم حرمتين، وقد قال الله عز وجل هالكلام الإمام، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقال هذا هو في الحرم، وقال لا عدوان إلا على الظالمين. تتمت الرواية الثانية همات واضحة هكذا، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع، هو المفروض لم يرعى مو يرعى، لم يرعى للحرم حرمتين، لم يرعى أو جاي جزء من يراعي، لم يرعى للحرم حرمتين. طبعا أكو رواية أخرى أيضا صحيحة حفص بن البختري، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الذي يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أي يقام عليه الحد، قال لا، واضح هذا المطلب الأول، ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، هذا أيضا الحكم الثاني في المطلب الأول، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد. ثم المطلب الثاني، وإذا جنى في الحرم جناية يقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرى للحرم حرمتين. هذان مطلبان، المطلب الأول الجناية خارج الحرم ثم الجاني دخل الحرم فلا يقتص منه ولكن يضيق عليه إلى أن يخرج ويقتص منه، المطلب الثاني الجناية داخل الحرم يقتص منه، والروايات صريحة في المطلبين. بعد المطلب الثالث أنه هل يلحق بالحرم، بالحرم المكي، حرم النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ المسألة خلافية، الرأي المختار لا يلحق، فمن جنى جناية خارج حرم النبي صلى الله عليه وآله المدينة المنورة ثم دخل الحرم لا يقتص منه، ومن جنى جناية داخل خارج المشاهد المشرفة ثم دخل المشاهد المشرفة أيضا يقتص منه، ورأي آخر يقول يلحق. زين، أما عدم الإلحاق، أول الإلحاق الجماعة اللي خالفوا وقالوا يلحق الشيخان والمهذب وابن إدريس والعلامة، زين، وعلل ذلك شنو مسندهم؟ بزيادة شرفها على الحرام، قالوا حرم النبي ومشاهد الأمة بها روايات أن شرفها أكثر من حرم مكي، هكذا قيل، وفيه أن الأمر وإن كان كذلك من حيث الفضيل من حيث الشرف كمان في الوقت، وإن كان إلا أن ذلك لا يوجب ثبوت أحكام الحرم للمشاهد المشرفة، لا يوجب ثبوت أحكام الحرم إما للمشاهد أو لحرم النبي. ليش؟ هذا قياس لوضوح أن ثبوت الحكم تابع للدليل، وبما أن الدليل خاص بالحرم فلا يمكن إثباته للمشاهد المشرفة فإنه بلا دليل، والمفروض أن لا نعلم ملاك ثبوت حرمة الحرم فحسب. إذن الرأي المختار صار واضح، عدم الدليل على التعدي، وما قيل أنه التعدي لزيادة الشرفية هذا قياس وهذا ليس باطل. هذا إذن المطلب الثالث، ولا يلحق به حرم النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام. هذا تمام الكلام في كتاب القصاص، ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الديات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.